عليك الله ما صحب الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، نحن مع حديث يتعلق بسير العبد إلى الله عز وجل، كيف يمضي وكيف يسير من البداية إلى النهاية، كيف يرى نفسه أمام باب الجنة. فروى الإمام أحمد بسند جيد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: أي عباد الله، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق إذا رأى عبدا من العباد يريد أن يفتح بابا من الأبواب فيقول له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله تبارك وتعالى، والداعي الذي على باب الصراط القرآن، والداعي الذي من فوق واعظ الله في قلب كل مؤمن. مثال في سير العبد إلى الله عز وجل حتى لا يتعثر، كأن الرب سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته يقول لعبدي: أنت آمن إن اتبعت المنهج، إن سرت في السبيل الذي أراده الله عز وجل لك من البداية إلى النهاية بلا التفات وصلت إلى الجنة. وجلس يوما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه، والحديث عند أحمد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم جعل خطوطا عراض، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان. سبيل الله هو الأقرب وهو الأخصر. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ليس فيه عوج، وعلى جنبتي الصراط سوران يحميان العبد من الانزلاق يمنة أو يسرى، هو يمضي في الطريق يسير من البداية إلى النهاية. ولكن لو كان هذا الطريق محكوم بهذه الصورة ما دخل أحد النار قط، لكان الخلق جميعا دخلوا الجنة، وما وقع الابتلاء الذي أراده الله عز وجل. فإن موطن الابتلاء أن يختار العبد الطريق طواعية، وأن يكون هناك موضع فتنة وموضع بلاء. موضع البلاء في هذه الأسوار أبواب مفتحة، بمعنى أن العبد قد يلتفت يمنة ويلتفت يسرى، يريد أن يدخل من هذا الباب أو من هذا الباب، فإن دخل هلك. ومن رحمة الله عز وجل أيضا بخلقه وعباده أن جعل هذه الأبواب المفتحة، أي المفتوحة، ليست مفتوحة على الإطلاق، بل عليها ستور تحجب الرؤية. إن فكر أن يدخل لابد أن يتردد، لا يرى ما بداخلها مباشرة، لا بد أن يكشف الستر، ولا بد أن يدخل بنفسه والعياذ بالله، فإن دخل هلك. ستور مرخاة. ثم الرب الكريم المتعال جعل لهذا العبد أسباب ومواعظ تحيل بينه وبين أبواب الهلكة، بينه وبين التردي، بينه وبين عدم السير والوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فجعل على باب الصراط داع، بمعنى من البداية قبل أن يدخل العبد، منذ أن ينشأ في أسرته، منذ أن يبلغ الحلم، يأتيه واعظ يذكره بعهد الله عز وجل وميثاقه، يذكره بالطريق إليه سبحانه وتعالى بالميثاق الأول. وربنا تبارك وتعالى برحمته وكرمه لن يعذب عبد حتى تقام عليه الحجة، لن يعذب عبد حتى يعلم ويعرف الطريق إليه سبحانه وتعالى. فهناك واعظ على باب الصراط يقول: أي عباد الله، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا تلتفت إلى اليمين ولا إلى اليسار، امضي في الصراط من البداية إلى النهاية. وهذا الداعي هو كتاب الله عز وجل، وشرحه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالطريق مفصل، الحلال بين والحرام بين، كل أمر واضح في سير العبد إلى الله عز وجل. عندها يسلم العبد وينجو. أي عباد الله، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا تختلفوا، لا تنحرفوا يمنة أو يسرى. ثم داع من فوق، داع من النفس، نفسك بين أمرين، بين نفس هدية على هدى، وبين نفس شقية، بين نفس أمارة وبين نفس لوامة، بين نفس تحث وتحض على المعاصي والذنوب، وبين نفس تدلك على الله عز وجل، صراع. نفسك تأمرك أن تفتح بابا من هذه الأبواب التي هي المعاصي والذنوب، من كبائر وصغائر، من بدع وضلالات، من أبواب هلكة. فكلما هممت أن تفتح سترا من هذه السطور، تأتيك نفسك التي تنهاك، نفسك التي تزجرك، نفسك التي تنصحك، نفسك اللوامة تقول لك: ويحك، احذر أن تفتح بابا من هذه الأبواب، احذر أن تزيل ستر من هذه السطور، احذر، فإنك إن فتحت، أي إن زال الستر، سترى شهوات وترى شبهات، سترى بلايا ورزايا تدغدغ القلب وتحيل بين العبد وبين الوصول إلى الرب. أيها الأحباب، المعصية مرة، مرة في أولها، للقلب فيها تردد، للقلب فيها عدم قبول، ولكنه من باب الفضول، فإن العبد يحب أن يتذوق أو أن يرى ما هو مغيب عنه، فتراه يلج وينزلق في هذه الأبواب، أبواب المعاصي، أبواب الذنوب، أبواب الآفات، أبواب البدع، ينزلق فيها. فإذا دخل من الباب صارت له سجية، صارت له طبع، صارت له ألف قيدته وكبلته، ويصعب عليه الرجوع. ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته ولجت، أي دخلت. أيها الأحباب، يجب على العبد أن يعلم الطريق، أن يعرف البداية، أن يعرف البداية، أن يعرف النهاية، أن يعلم أن الله عز وجل به كريم. تخيلوا معي أن الله سبحانه وتعالى عظم على العبد وللعبد العمل، حسنات وأبواب كثيرة من الطاعات. الذكر، لو أن عبد قال سبحان الله، قال الحمد لله، قال لا إله إلا الله، على قدره وعظم شأنه بالقليل من الطاعات يتعاظم الأجر، بينما الذنب فضل من الله وكرم، لا يكتب إلا ذنب واحد. أيها الأحباب، إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة، وإن هم بسيئة كتبت سيئة، فإن أقلع كتبت حسنة، بل إن العبد إن فعل الحسنات تضاعف عليه الأجر وعظم له الفضل من الله سبحانه وتعالى، فلا يزال يرتقي ويمضي 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 حتى يصل إلى أعلى الدرجات. أيها المحب، إن بين منزلة ومنزلة في الجنة، المنزلة الواحدة عن التي أعلى، كما بين العبد على الأرض بينه وبين الكوكب الغابر. فلنقبل على الله، فلنقبل على الله في هذه الأيام المباركات، ولنعلم أن الطريق سهل وأن الطريق بسيط، ما بينك وبين الجنة إلا طاعات وقربات، وترك مهاني وترك معاصي وبليات. أسأل الله أن يشرح صدورنا إلى دينه. فاصل ثم نعم.
صلى على عليك الله ما صحب الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن الآن إن شاء الله تعالى مع سؤال هذه الحلقة، فليتفضل.
فضيلة الشيخ، رجل مسافر في رمضان، هل له الجماع وهل له أن يكره زوجته على ذلك وهل عليها كفارة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. بالنسبة للصائم إذا كان مقيم فيحرم عليه الأكل والشرب والجماع، أما إذا تحول إلى أنه كان مسافرا ومعه زوجه وهما مسافران فحل لهما الأكل والشرب والجماع، ولكن بشرط ألا يكون الوطء أو الطعام أو الشراب في المكان الذي هو فيه قبل أن يسافر، لابد أن ينتقل وأن يخرج من المكان الذي هو فيه حتى يصل إلى أوائل الطريق كما هو متعارف عليه في أمر القصر في الصلاة. وعلى هذا فيجوز له أن يعاشر امرأته، ويجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يؤدي ما هو عليه. وأيضا هذه المسائل كما أذكر دائما أنها مسائل قلبية، فإن العبد لابد أن ينظر إلى قلبي ولا يتهاون في أمر الله عز وجل، ولا أن يظهر هذا حتى ولو كان عنده عذر أنه مسافر ثم يظهر لا يعلم الناس أنه مسافر، نزل بين أقوام والناس لا يعرفون عنه أنه مسافر أو غير مسافر فأكل وشرب أمام الناس، فلابد أن يراعي حرمات المسلمين. المسلم لابد أن يكون أن يظهر الطاعات وأن يظهر القربات، وربما يظن به ظن سوء ويظن به الناس أنه من المفرطين أو أنه من الذين يعني يفطرون في نهار رمضان إلى آخره، فلابد للإنسان أن يراعي ظروف حال المجتمع الذي يعيش فيه حتى يستطيع أن يقيم أمره وأن يقيم نفسه وأن يسير إلى ربي تبارك وتعالى ولا يقع في شبهات أو شهوات. وعلى هذا فالإنسان طبعا إذا فعل هذا فلا حرج، ولكن الأول أيضا لأن طبعا في حال السفر يعني ربما يتعرض لإيذاء، ربما يتعرض لشبهات، ربما يتعرض إلى بليات، فإن كان بغير حاجة إلى هذا لأن الأكل والشرب من الضروريات والوطء من الضروريات، لكنه قد يكون له فرجة ويكون له سعة، فعلى هذا لو أخر هذا كان أفضل، وإلا فلا حرج في هذه المسألة والله أعلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.